عندنا مقدمة في تفسير القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أجمل فيها بعض القواعد وبعض الأصول التي يعرف بها مكانة القرآن ويعرف بها كيفية تفسير القرآن، ويكون طالب العلم على معرفة بكيفية التفسير. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بالقرآن قراءة وتفسيرا، فكانوا يتعلمون القرآن ويتعلمون تفسيره ومعانيه جميعا، وكانوا مع ذلك يفسرونه لمن بعدهم، ومع أنهم فصحاء يعرفون اللغة ونزل القرآن بلغتهم، فإنهم مع ذلك يحرصون على معرفة ما دل عليه، على معرفة القرآن ومعرفة دلالاته، ويفسرون ذلك أيضا لتلاميذهم ومن جاء بعدهم. كل ذلك من الاهتمام بما دل عليه القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتبيين على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فصل في أن
سمعنا أنه رحمه الله ابتدأ هذه المقدمة بخطبة الحاجة المشهورة التي رواها ابن مسعود وغيره، كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لأحدكم حاجة فليقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. في هذه الخطبة الثناء على الله تعالى وكذلك العبادة، من العبادة الاستعانة والاستغفار، من العبادة الاستعاذة بالله من شرور الأنفس وسيئات الأعمال، من الثناء على الله تعالى أنه لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، كذلك أيضا الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتسليم. بعد ذلك ذكر أنه سأله بعض الإخوان، يعني بعض تلاميذه أو أصدقائه، أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. سميت قواعد لأنها تقعد لما بعدها، وقد كتب العلماء أيضا في القواعد، منهم من المتأخرين الشيخ ابن سعد عبد الرحمن رحمه الله، فله القواعد الحسان في تفسير القرآن، وكذلك تعرض لذلك الذين كتبوا في أصول التفسير كصاحب البرهان وصاحب الإتقان وغيرهم. وذكر أنها تعين على فهم القرآن لأن القرآن أنزل ليعمل به، ومن المعلوم أن العمل به يتوقف على فهمه، على فهم معانيه ومعرفة دلالاته، والإنسان الذي لا يفهم لا يدري كيف يعمل. فمثلا لو سمعه إنسان أعجمي فإنه لا يدري ما معناه ولا يمكن أن يطبقه ويعمل به حتى يبين له بلغته التي يفهمها. فالقواعد التي تعين على فهمه مما يعتنى بها، وكذلك على معرفة تفسيره ومعانيه. التفسير الإيضاح والمعاني المحتويات، وكذلك التمييز في منقول ذلك ومعقوله، يعني أن المفسرين كثير منهم فسروه بالمعقول، يعني اقتصروا على ما يفهمونه دون أن يذكروا شيئا من النقول، إنما يعتمدون على فهمهم. منهم من المعتزلة صاحب الكشاف الذي هو الزمخشري، إلا أنه في آخر كل سورة يذكر بعض من حديث الموضوع، الحديث الذي في الذي رواه أو روي عن أبي وهو مكذوب في فضائل السور. ومنهم أبو السعود تفسيره أيضا تفسير بالرأي لا يذكر فيه شيئا من المنقول. وأما الذين يذكرون المنقول كابن جرير وابن أبي حاتم وابن كثير وكذلك السيوطي في الدر المنثور وكذلك الشوكاني، فهؤلاء يفسرونه بالمنقول غالبا. فالتمييز في منقول ذلك ومعقوله مما يهم المسلم في معرفة كتاب الله تعالى، فإن تلك المعقولات فيها حق وباطل، لا بد من التمييز بين الحق وبين أنواع الأباطيل. كيف يميز بين ذلك بفهمه وبما يقرأه؟ والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، الدليل الذي يعتبر فاصلا مميزا بين الأقاويل. ذكر أن الكتب المصنفة للتفسير مشحونة بالغس والسمين والباطل الواضح والحق المبين. فالذين يذكرون الأسانيد يسلمون من العهدة كابن جرير وابن أبي حاتم، وأما الذين يذكرونها بدون أسانيد أو يذكرونها بأسانيد ضعيفة فإنهم يوقعون القارئ في الحيرة، وربما أضلوه وربما وقع في العمل بالأكاذيب ونحوها. وسيأتي ذكر بعضهم. العلم إما نقل مصدق عن معصوم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم، يعني قول لبعض الصحابة أو لبعض التابعين ذكر عليه دليلا معلوما، فهذا هو العلم الصحيح، إما قول المعصوم وإما القول الذي عليه دليل، وما سوى هذا فإنه مزيف مردود، يعني باطل. الزيف هو الباطل ويجب رده، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقوط، كلام موقوف على فلان لا يعلم أنه صحيح ولا ضعيف. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. هذا استنباط من حديث علي الذي في سنن الترمذي، حديث الطويل الذي رواه الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما المعتمد فذكر هذه الصفات في القرآن، قال عليكم بالقرآن فإنه حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هذه من صفات القرآن. الحديث طويل مشهور لكنه ضعيف لضعف إسناده عن الحادث الأعور، فإنه كذاب كما ذكر ذلك بعض المفسرين. الحادث الأعور يقال له أبو عبد الله، تلميذ لعلي، ومع ذلك فقد ذكروا أنه كذاب. رواه مسلم في مقدمة صحيحة عن الشعبي قال: حدثني الأعور الحادث الأعور وكان كذابا. واشتهر أيضا كذبه في كثير من الأحاديث، ومع ذلك فلما كان تلميذا لعلي فإن الرافضة يقدسونه ويعظمونه، حتى ألف بعض المعاصرين تأليفا في ترجمته والرد على الذين ضعفوه. ولكن الجمهور على أنه ضعيف، وكتاب وتحقيق أحمد شاكر للمسند لما جاء إلى ترجمته في أول حديث مر به عن علي قال: إن فيه كلام كثير تصحيح وتضعيف، ونستخير الله تعالى ونقدم من ضعفه. ثم أخذ يضعف كل حديث يرويه الحارث عن علي. ولكن هذه الصفات صحيحة منطبقة على القرآن، فإنه حبل الله المذكور في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، فسر بأنه القرآن. وهو الذكر الحكيم في قوله تعالى من الآيات والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إلى آخر ما ذكر. المؤلف ما جزم بأنه حديث، وذلك لأنه يعرف ضعفه. استدل على هذه الصفات بهذه الآيات. من الآيات آيات سورة طه، قول الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا شك أن الهدى هنا هو الكتاب والسنة الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من اتبعه فلا يضل ولا يشقى، والاتباع يراد به التمسك به والعمل به الصحيح، العمل الصحيح. ومن أعرض عن ذكري، يفسر الذكر هاهنا بأنه ذكر الله تعالى باللسان وبالقلب وبالجوارح، ويفسر الذكر بأنه هو القرآن، لأن الله تعالى سماه ذكرا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني القرآن. ولأن فيه تذكير الناس، كقوله تعالى: وهذا كتاب أنزله فيه ذكركم. فإن له معيشة ضنكا، يعني ضيقة، ولو كان في الدنيا في سعة عيش. ونحشره يوم القيامة أعمى، قيل إنه أعمى حقيقي، وفسر بأنه أعمى عن حجته، ولكن قوله لما حشرتني أعنى وقد كنت بصيرا يدل على أنه العمل الحقيقي الذي هو طمس العينين. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني القرآن أعرضت عنها وكذلك اليوم تنسى على حد قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. ثم ذكر الآيات من سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سماه نورا يستضاء به ومبينا أي بينا واضح الدلالة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام السبل الطرق السوية التي من سار عليها نجا من اتبع رضوانه يعني من قصد رضا الله تعالى هداه الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. الظلمات عن الجهالات والكهريات والنور هو الإسلام ويهديهم إلى صراط مستقيم يعني طريق سوي. ثم ذكر الآيات من أول سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا الكتاب هو القرآن تخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الصراط هنا هو الطريق السوي وأضافه إلى الله تعالى إلى العزيز الحميد. كذلك الآيات من آخر سورة الشورى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو هذا القرآن. والروح ما تحصل به الحياة الحقيقية وقد يطلق على ما تحصل به الحياة المعنوية. فالحياة الحقيقية هي الحركة فمثلا كل حي متحرك إذا خرجت روحه فإنه يبقى جسدا لا حركة فيه يقال خرجت روحه الآن يعني مات. وإن كانت قد تخرج ثم تعود كما في النوم أو نحوه ولكن ها هنا الروح روح معنوية يحصل بها حياة القلوب. حياة القلوب حياة معنوية بمعنى انتباه المسلم ومعرفته لما خلق له وحياة قلبه بحيث يعرف ما ينفعه وما يضره يكون ذلك بواسطة تعلمه لهذا القرآن. روحا من أمرنا يعني بأمرنا ما كنت تدري ما الكتاب يعني قبل أن ينزل إليه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى أنزل الله تعالى عليه هذا الوحي ولكن جعلناه نورا فسماه روحا وسماه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. المشيئة ها هنا هي المشيئة القدرية يعني من قدر الله تعالى هدايته فإنه يهتدي بهذا النور وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية ها هنا هداية الدلالة وإنك لتهدي أي لتدل من اتبعك إلى صراط مستقيم صراط الله. الصراط هنا هو الطريق الذي يسار عليه ولكن السير عليه إنما هو بالأعمال ليس بالأقوال. صراط بالأعمال وليس صراطا يسار عليه بالأقدام ولا بالأقوال فقط بل التطبيق العملي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا ألا إلى الله تصير الأمور. ذكر أنه كتب هذه المقدمة مختصرة، ولو توسع فيها لقدر على أن يجعلها مجلدا أو أكثر بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، يعني أنه أملها من قلبه أملها من صدره، ولم يحتج فيها إلى مراجعة كتب ولا إلى أخذ من نقول. تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، كقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
ابتدأ في هذا الفصل في نفس المقدمة، وهي السبب في البحث عن معاني القرآن. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمهم ألفاظ القرآن فقد علمهم معانيه وشرحه لهم، بيّن لأصحابه معاني القرآن وألفاظه. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو يتناول هذا وهذا، يتناول المعاني ويتناول الألفاظ ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم فصحى يعرفون القرآن بمجرد نزوله وسماعه، لأنه نزل بلغتهم ولأنهم يفهمون اللغة فهما جيدا، فلم يكونوا يسألونه عن معنى كل آية، بل الآيات الواضحة يعرفون دلالتها. ولكن هناك ما يحتاج إلى بيان كالأشياء المجملة، فإن الله تعالى أجمل مثلا ذكر الصلاة في قوله ويقيم الصلاة، وذكر بعض أركانها كقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكقوله وقوموا لله قانتين. ولكن بقيت تفاصيل كثيرة ما ذكرت في القرآن بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما هو معروف. لم يذكر في القرآن عدد الصلوات أنهن خمس، ولا عدد ركعات كل صلاة، ولا مقدار الركن والواجب، ولا الأذكار التي تقال في الصلوات في الركوع والسجود، ولا القراءة الواجبة. كل ذلك أخذ من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الزكاة والصيام والحج وما أشبهها بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وكذلك تحملها عنه صحابته رضي الله عنهم وبينوها أيضا لأتباعهم. استدل بكلام أبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن هو القارئ المشهور، تجدونه مذكورا في المصاحف في آخر كل مصحف يقولون طبع هذا المصحف على ما يوافق رواية حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي أحد التابعين المشهورين. يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عد منهم عثمان وكان من حملة القرآن، كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كل ليلة، يعني يبدأ في أول الليل ويختم في آخره في ركعة واحدة، مما يدل على أن الله سهل عليه القرآن حتى لا يصعب عليه. يقول بعض التابعين أني سبرت عثمان ليلة وهو قائم يصلي، فكان يستمر في القراءة ثم يسجد، ثم يقوم ويستمر في القيام ثم يسجد، وإذا هي سجدات القرآن، لا يقطع قيامه إلا بسجدات القرآن. عبد الله بن مسعود كان أيضا من الحفظة، الحفظة للقرآن. يقول ما نزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بالقرآن تصله الإبل لرحلت إليه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن عن أربعة، عن ابن أم عبد فبدأ به وهو ابن مسعود إلى آخره. يقول أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها، حتى يتعلموا ما فيها، لا يتعلمون 10 آيات حفظا إلا وتعلموا معانيها وما فيها، كيف تطبق، كيف يكون تطبيقها. قالوا فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا، القرآن يعني لفظه، والعلم يعني تعلم معانيه، والعمل يعني التطبيق. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، يعني من اهتمامهم بهم أنهم يتعلمون ألفاظه ومعانيه والعمل به، فيبقون مدة طويلة في حفظ السورة، ولأنهم كانوا يتعلمونه حفظا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت المصاحف موجودة، إنما يملئ عليهم إملاء، فبعضهم يكتب السورة أو الآيات في صحيفة، وربما لا يجدون إلا أن يكتبها في عظام أو نحوها، ثم بعد ذلك يكررها حتى يحفظها من ذلك اللوح أو من تلك الصحيفة، ثم يكتب مكانها. وهكذا يقول أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني عظم قدره إذا حفظ هاتين السورتين، وهما نحو 4 أجزاء إلا ربع، قدره يعني مكانته. وذلك لأن في سورة البقرة أكثر الأحكام، فيها ذكر الحج، وفيها ذكر الصيام والنفقات، وذكر الطلاق والرجعة، وذكر الرضاع، وذكر النفقات وما أشبه ذلك. وكذلك آل عمران أيضا فيها كثير من القصص ومن الأحكام. يقول: أقام ابن عمر في حفظ سورة البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين، يعني في حفظها حفظا قويا، وكذلك أيضا في تطبيقها والعمل بها، أقام هذه المدة يكررها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيضا أنه يقرأ معها غيرها، يقرأ معها غيرها من السور، ولكنه لم يتجاوزها حتى أتقنها في هذه المدة. يقول: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، التدبر التعقل. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كيف يكون التدبر؟ لا يكون التدبر بدون فهم المعاني، تدبر القرآن بدون الفهم لا يحصل ولا يمكن. فالتدبر هو تعلم ألفاظه وتعلم معانيه. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تتعقلونه وتفهمون معانيه. عقل الكلام يتضمن فهمه، العقل الحقيقي هو الذي يتضمن فهم معانيه. من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. سمعت بعض مشايخنا يقول: إن حفظ الكلام بدون فهم لمعانيه كالجسد الميت، يعني كما لو حملت جسدا ميتا ليس فيه روح، لو حملت مثلا سحلة ميتة حملتها على منكبك تعبت، ثم لو حملتها على المنكب الثاني قليلا ثم تتعب وترمي بها، بخلاف ما إذا فهمت معناه فإنه كالجسد الحي الذي يمشي معك ويعينك ويكلمك، فهو معك لا تحمل منه هما. هذا مثال، ولا شك أن فهمه فهم المعاني يفيد العمل به، فإن الذي لا يفهمه كيف يمكن أن يعرف معانيه؟ فإذا كان هذا في مطلق أي كلام فالقرآن أولى بذلك. والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، وهذا أمر معتاد. لو أن طبيبا مثلا أعطي كتابا يتعلق بالطب ثم لم يفهمه ولم يدري ما محتواه، فإنه لا بد أن يذهب إلى طبيب أعلم منه ويطلب منه إيضاح هذا الكتاب وشرحه له، يقول اشرحه لي حتى أفهم ما هذا العلاج وكيف وما هذا المسمى وهذا الدواء وكيف يستعمل وما أشبه ذلك. وكذلك كتاب مثلا في الحساب الذي لا يعرفه لا يستفيد منه حتى يذهب إلى من هو أعرف منه ويطلب منه كيف أحمل هذا الكتاب وأنا لا أستفيد منه ولا أدري ما معناه، يطلب من يشرحه. كلام الله لا بد أن يكون أولى بالاهتمام، فإنه عصمتهم عصمة المسلمين. قال تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا أي تمسكوا به، وبه نجاتهم وسعادتهم، يعني نجاتهم من العذاب وسعادتهم في دنياهم وفي أخراهم، وبه قيام دينهم ودنياهم، يعني أمورهم التي يقومون بها في هذه الحياة في الدين والدنيا، فهمها ومعرفتها يتوقف على معرفة آيات الكتاب. ذكر أن النزاع بين الصحابة رضي الله عنه في تفسير القرآن قليل جدا، يعني لعل السبب أنهم فهموا معانيه بمجرد نزوله، وذلك لأنهم قوم فصحاء فلم يكونوا يختلفون فيه، لم يكونوا يختلفون في آيات القرآن إلا قليل، وهو في التابعين أكثر منه في الصحابة، وذلك لأن في التابعين كثير من غير العرب، يعني من الموالي دخلوا في الإسلام وعتقوا وتولوا التفسير بالنقل، يعني مثلا كريب وعكرمة ومجاهد وعطاء بن أبي رباح، هؤلاء من التابعين وهم من الموالي، من الله عليهم بالعلم فكانوا علماء، مع أنهم ليسوا أصلا من العرب. يقول: وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو أيضا قليل في التابعين بالنسبة إلى من بعدهم، بالنسبة إلى تابع التابعين ومن بعدهم. كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. عصر الصحابة أشرف، فاجتماعهم وائتلافهم أكثر وعلمهم وبيانهم فيه أكثر. يقول: من التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، يعني تتلمذ على الصحابة، فلذلك إن كانوا تلاميذ أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات. في بعض الروايات ذكرها من كثير في مقدمة التفسير: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. يعني أخذه، أخذ التفسير عن ابن عباس 3 مرات، يقف عند كل آية. وابن عباس رضي الله عنهما صحابي جليل ومن العرب الفصحى، ثم له ميزة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالأثر المشهور، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في القرآن. ذكر ابن كثير في أول تفسيره أن ابن عباس فسر مرة سورة النور تفسيرا بليغا لو سمعه الفرس والروم والترك لأسلموا، يعني من بلاغته وقوته. ولهذا قال الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق: العالم المشهور كان له مذهب ولكن أهمله أصحابه، لم يدونوه. يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد، يعني مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم على التفسير المنقول عن مجاهد، يعتمد على تفسيره الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله والبخاري في البخاري أيضا في كتابه في الصحيح يذكر كثيرا من الآثار، وأكثر ما ينقل عن مجاهد وغيره من التابعين يعتمدون على تفسيره وغيرهما من أهل العلم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، وكذلك ابن جرير. الإمام أحمد ذكر أن له تفسير وأن فيه 120,000 أثر أو حديث، وإن كان ما تيسر العثور عليه. والمقصود أن التابعين رضي الله رحمهم الله تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. تلقوا التفسير وتلقوا الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن قد لا يوجد أثر عن الصحابة في التابعون بما أعطاهم الله تعالى من فهم القرآن، قد يتكلمون في بعض الآيات بالاستنباط والاستدلال، يستنبط أحدهم من هذه الآية كذا أو يفسرها بمعنى يفهمه، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال عن الوقائع التي تقع لهم، كثيرا ما يتوقفون فيها، وكثير منهم يحتاج إلى أن يفتي فيها برأيه أو بما ظهر له من عمومات الأدلة إذا لم يجد نصا، فيستنبط الدلالة من حديث أو من آية وإن لم يجد ذلك مرفوعا. وكذلك أيضا الآيات يستنبط منها فوائد وأحكام وما أشبه ذلك، يعني ليس كل ما نقل عن التابعين يكون مرويا عن الصحابة، بل قد يروى عن التابعين تفاسير فسروها بالاستنباط وبالفهم. وكذلك ليس كل ما روي عن التابعين من الأحكام ومن المسائل التي أفتوا فيها ليس كله يعتمدون فيه على النقل، بل قد لا يجدون في الآيات دليلا ولا في الأحاديث، فيحتاجون إلى الاستنباط والاستدلال.
فصل. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم الآخر من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وكلامه. وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن ما معنى كون لو قد علم أنه الله لكن ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد والحاشر والماحي والعاقب والقدوس والعاقب. والقدوس هو الغفور الرحيم، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، فهو القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
ابتدأ في هذا الفصل يذكر ما حدث بين السلف من الاختلاف في التفسير، وأنه ليس تفسيرا متضادا. يقول الخلاف بين السلف في التفسير قليل، والمراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين أو أهل القرون الثلاثة المفضلة، هؤلاء يطلق عليهم السلف، والقرن الرابع ما بعده إذا كانوا صالحين يسمون الخلف، وإذا كانوا مخالفين يسمون الخلف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يقول إن الخلاف بين السلف رحمهم الله قليل في التفسير، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، يعني وقع خلاف في الأحكام. فتجدون بين الحنفية والمالكية خلاف في الأحكام، وكذلك بين المالكية والشافعية، مع أن الشافعي رحمه الله تلميذ مالك روى عنه موطأه، ومع ذلك خالفه في أشياء كثيرة. اختلف الأئمة الأربعة حتى في مسألة واحدة، مسألة التسمية في الصلاة، فالإمام مالك لا يراها جهرا ولا سرا، وأما الإمام الشافعي مع أنه تلميذ مالك فيذهب إلى الجهر بها، والإمام أحمد يذهب إلى الإسرار بها، إلى أنه يسر بها. مسألة واحدة يعني حصل فيها هذا الاختلاف، ولكل دليله واجتهاده. كذلك مسألة القنوت في صلاة الفجر، يرى الشافعية أنه يقنت في كل صلاة صبح وأنه سنة، ويستدل بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وذلك لأنه ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وأن الله أمر فيها بالقنوت. وأما الإمام أحمد فذهب إلى أنها صلاة العصر، استدل بأحاديث. والخلاف فيها كثير في الصلاة الوسطى، ولكن ما يعني مجموع أقوالهم أنها من جملة الصلوات الخمس، ولكن اختلفوا في القنوت في صلاة الصبح مثلا. يقول غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني أنه اختلاف تنوع، يعني أنها أنواع لا أنها أضداد. الضدان هما المتنافيان اللذان لا يمكن الجمع بينهما، وأما التنوع فهو الذي يمكن الجمع بينهما، أو يقال هذا نوع وهذا نوع، مثل أنواع المأكولات يقولون إنها أجناس تحت كل جنس أنواع. فمثلا إذا سمعت بكلمة نوع من التمر يقال له السكري، تسأل ما هو السكري فيقال تمر، وتسأل ما هو البرني فيقال تمر، ما هو البرحي فيقال تمر، وما هو الإبراهيمي الصيحاني العجوة وأشباهها فيقال تمر. فأسماء لمسمى واحد ولكن لها أنواع، فكل واحد يسمى نوع، فهذا اختلاف التنوع بخلاف اختلاف التضاد، فإن كل منهما غير الآخر. فإذا قيل هذا لذيذ الطعم كالتمر، قال الآخر بل لذيذ الطعم كالسكر، قال الآخر بل لذيذ الطعم كالعنب. فالعنب والسكر والتمر ونحوها متضادة. ذكر اختلاف التنوع ثم واختلاف التضاد ذكر أن اختلاف التنوع قسم صنفان. نقرأ الآن الصنف الأول، الصنف الثاني نقرأه غدا إن شاء الله. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، يعني كل واحد منهما يفسره بعبارة والمعنى واحد، تدل تلك العبارة على المعنى الموجود في المسمى، وذلك المعنى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. المسمى واحد ولكن كل منهما له معنى. يقول تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة، الأسماء المتكافئة التي هي متقاربة. هناك أسماء مترادفة يعني مسمى واحد، يعني إذا قلت مثلا هذا إنسان، هذا رجل، هذا بشر، هذا شخص، فهي أسماء لمسمى واحد مع أنها مترادفة، يعني بعضها ينوب عن بعض. وأما المتضادة فإذا قلت مثلا إذا قلت إنسان وإذا قلت حيوان يطلق على الإنسان الحي حيوان وعلى البهائم فتقول هذا حيوان، هذا البعير حيوان، وهذه الشاة حيوان، وهذا السبع حيوان، وهذا الفيل حيوان، فهما كلمة حيوان أطلق عليها مع أنها متباينة، إنما اجتمعت في صفة واحدة كالحياة، فهذا معنى التباين. وأما التكافؤ فهو التقارب كما سيأتي في الأسماء. مثل للتقارب التكافؤ بأسماء السيف. ذكر بعض اللغويين أن العرب وضعت للسيف 1000 اسم، 1000، ووضعوا للأسد 500 اسم، ووضعوا للثعبان 200 اسم، وكلما كان الشيء مشهورا عندهم كانت مكانته وشهرته أقوى أن يهتموا به. ولكن تلك الأسماء صفات، فيسمى الصارم والمهند والمسلول والحسام وما أشبهها مسمى واحد. كذلك أيضا أسماء الله تعالى الأسماء الحسنى، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن هي مسماها واحد، ولكن كل اسم يدل على صفة. فنبينا صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء كل اسم يدل على صفة. الله تعالى له الأسماء الحسنى كل اسم يدل على صفة، فهي من حيث الذات مترادفة ومن حيث المعاني متكافئة. أسماء الله تعالى كلها تدل على مسمى واحد يعني على الذات، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر. إذا دعوت الله تعالى يا قدير يا عليم يا جليل يا كريم فالمدعو واحد وكل اسم يدل على معنى. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ذكر أن المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أحيانا ثم يقول يا رحمن ارحمنا، فقالوا محمد يدعي أن الإله واحد وهو مع ذلك يدعو اثنين. فأنزل الله هذه الآية في سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فالمدعو واحد وكل اسم من أسماء الله تعالى يدل على الذات، يدل على الذات دلالة مطابقة، ويدل على الصفات التي تضمنها الاسم ويسمى دلالة تضمن. فالعليم يدل على ذات الله تعالى، إذا قلت مثلا هذا تنزيل من العليم الخبير، هذا كلام العليم الخبير. فإذا سألك إنسان من، تقول الله. سألك آخر ما معنى العليم، فتقول العالم بكل شيء. فالأول سألك من العليم فقلت الله، والثاني سألك عن معناه فقلت المتصف بالعلم. فالسؤالان عن معنى كلمة واحدة. القدير يدل على الذات والقدرة. إن قلت مثلا هذا كلام القدير، من القدير؟ الله. ما معنى القدير؟ ذو القدرة على كل شيء. الرحيم يدل على الذات والرحمة. إذا قلت مثلا هذا تنزيل من الرحمن الرحيم، سألك إنسان من الرحمن الرحيم؟ تقول الله. ما معنى الرحيم الرحمن؟ تقول واسع الرحمة. فكل اسم منها دل على الذات ويسمى دلالة مطابقة، ودل على الصفة المشتقة منه ويسمى دلالة التضمن. ومن أنكر دلالة أسماء الله تعالى على صفاته ممن يدعي الظاهر، الذين يدعون الظاهر أنهم يأخذون بالظاهر، فقولهم من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. الباطنية طائفة من غلاة الرافضة يسمون القرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط، وذلك لأنه تلقى هذا العلم الذي هو علم الباطن عن أحد دعاة الباطنية، فدعا إليه في القطيف وما حوله، فاعتنقه خلق كثير سموا قرامطة وباطنية، وهم الذين انتشروا وتمكنوا في أول القرن الرابع وقتلوا الحجاج في سنة 317 في يوم التروية، والناس بمكة في الحرم المكي قتلوا خلقا كثيرا وقلعوا الحجر الأسود، وبقي عندهم 22 سنة حتى ضعف أمرهم وطولبوا برده، فردوه في سنة 39 و300. هؤلاء القرامطة باطنية، من أقوالهم يقولون لا يقال الله حي ولا ليس بحي، تعالى الله عن قولهم، بل ينفون الضدين، لا نقول عليم ولا ليس بعليم، لا نقول قدير ولا ليس بقدير، لا نقول رحيم ولا ليس برحيم، فينفون عنه الضدين، حتى أن بعضهم نفوا الضدين المتقابلين اللذين تقابلهما تقابل الوجود والعدم، تقابل السلب والإيجاب، حتى قالوا لا موجود ولا غير موجود، وهذا كفر صريح. وهم موجودون، موجود لهم بقايا في كثير من الدول، ينفون النقيضين، أولئك الكرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الله الحسنى من صفات الإثبات، لا ينكرون الضمائر وإنما ينكرون المعاني التي دلت عليها الأسماء، فهم ينفون دلالة كل اسم. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر وافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. قد توسع رحمه الله بالرد عليهم في كثير من كتبه حتى في المختصرات، تعرض لذلك في التدمرية كما قرأتموها. هذا يقول المقصود أن كل اسم من أسماء الله يدل على ذاته ويدل على ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. فعلى هذا كل اسم من أسماء الله له ثلاث دلالات: دلالة على الذات بالمطابقة، ودلالة على الصفة المشتقة منه بالتضمن، ودلالة على بقية الصفات وبقية الأسماء بالالتزام. فإذا قلنا مثلا الرحمن، الرحمن تدل على الذات، اسم من أسماء الله تعالى، هذه دلالة مطابقة. الرحمن تدل على صفة الرحمة لأنها مشتق من الرحمة، فهذه دلالة تضمن، يعني أنه يتضمن وصف الله تعالى بالرحمة. كذلك نقول إذا كان رحيما وراحما لزم أن يكون سميعا، لزم أن يكون بصيرا، لزم أن يكون حيا، لزم أن يكون كريما، لزم أن يكون غفورا، لزم أن يكون جبارا، لزم أن يكون قهارا، لأن الرحمن واسع الرحمة يلزم وجود تلك الكماليات. فلا يكون رحيما هو ليس بغني، ولا يكون رحيما هو ليس بسميع بصير، هذا يسمى دلالة اللزوم. هذا معنى قوله يدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. بين ذلك العلماء في مواضع كثيرة في كتاب شرح كواشف الجلية، شرح الواسطية لابن سلمان وغيره من الكتب. انتهى من أسماء الله تعالى، يعني باختصار ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. إذا كان محمد قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، من أحمد عند الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، من الماحي هو النبي صلى الله عليه وسلم، كذا الحاشر العاقب، هذه أسماء، هذه مطابقة، يعني دلالة على الذات. فإذا قيل ما معنى محمد، فقيل كثير المحامد، أو كثير الخصال الحميدة، سمي به لكثرة خصاله الحميدة. ما أحمد الذي يحمد الله دائما ويثني عليه؟ ما الماحي الذي محى الله تعالى به الشرك؟ ما الحاسد الذي يحشر الناس على عقبيه؟ ما العاقب الذي جاء عقب الأنبياء وهو خاتمهم؟ فكل اسم له دلالة على الذات، أن الحاشر هو محمد، العاقب هو الرسول. الحاشر ما معناه؟ الذي يحشر الناس على عقبه. كذلك أسماء القرآن، إذا قيل ما القرآن فتقول هذا المكتوب في المصاحف. ما معنى القرآن؟ تقول الذي يقرأ ويتلى. ما الفرقان؟ تقول كتاب الله. ما معنى الفرقان؟ تقول الذي هرق الله به بين الحق والباطل. ما الهدى؟ تقول كتاب الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما معنى الهدى؟ تقول الذي يهدي الله به من شاء هدايته. ما الشفاء؟ تقول كتاب الله. ما معنى الشفاء؟ تقول الذي جعله الله شفاء لما في الصدور. ما البيان؟ تقول كتاب الله. ما معناه؟ تقول الذي بين الله فيه الأحكام. وهكذا، فكل اسم له دلالة مطابقة ودلالة مطابقة ودلالة تضمن. يقول: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان. إذا قيل ما الرحمن؟ قلنا الله. ما العزيز؟ الله. ما العزيز؟ الرحمن. عبرنا عنه بأي اسم كان يعرف به مسمى هذا الاسم. من الحاشر؟ محمد. من العاقب؟ محمد. ما المراد بالفرقان؟ هو كتاب الله. عبرنا باسم من هذا. قد يكون ذلك الاسم علما وقد يكون صفة. العلم مثل ما قال ابن مالك في الألفية: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنك. فالعلم ما يعلم به عين المسمى، يعني كل إنسان يسميه أبواه عندما يولد باسم يختص به. فإذا قيل ما اسمك؟ قال اسمي مثلا سعيد، اسمي سعد، اسمي راشد. ولكن هل يدل هذا على أنه متصف بمعنى ذلك الاسم؟ لا يدل. فكم من سمي راشدا وهو من أهل الغواية، وكم من سمي سعدا وليس من أهل السعادة، وإنما اسم يعينه، يتعين به هذا الاسم، يعرف به. إذا قيل من هذا؟ قيل سعد أو سعيد أو طاهر أو صادق أو راشد. وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري، فيقول ما ذكره؟ فلك جوابان: أن تقول هو القرآن، أو هو ما أنزل الله من الكتب فتعين أنه هو هذا القرآن الموجود في المصاحف. الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول، فيقال ذكر الله يعني كلام الله، هذا أضيف إلى الفاعل. وأما إذا أضيف إلى المفعول فيقال ما يذكره به العباد، يعني ذكر الله ما تذكرونه به. إذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، من أعرض عن ذكري، له تفسيران كما سمعنا. من قيل إن المراد من أعرض عن ذكري يعني كلامي يعني القرآن، وقيل من أعرض عن ذكري يعني غفل عن أن يذكرني، لم يذكره يذكر ربه بالتسبيح والتحميد وما أشبه ذلك. فإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، وهو كلامه ما يذكره هو، يعني ما يذكره الله وهو كلامه. وهذا هو المراد في قوله من أعرض عن ذكري يعني عن كلامي، هذا هو الصحيح في هذه الآية من سورة طه. ومن أعرض عن ذكري فسره بعضهم بأنه أعرض عن ذكري يعني نسيني ولا يذكرني، ولكن الصحيح أن المراد غفل عن كلامي. ذكري يعني ما أذكره لكم، يعني ما أتكلم به. والدليل على أنه أراد القرآن أنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى، والهدى هو القرآن، فمن اتبع هداي أي كلامي فلا يضل ولا يشقى. هداه هو ما أنزله من هذا الذكر. ثم قال بعد ذلك قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، آياته هي كلامه. فهذا مثال، يعني مثال لهذا التفسير أن ذكر الله ومن أعرض عن ذكري قد يراد به ما أذكر به، وقد يقال ما أذكره أنا أي ما أتكلم به. ثم يقول المقصود أن يعرف أن الذكر هو كلام الله المنزل أو هو ذكر العباد له. إذا قيل أعرض عن ذكري يعني نسيني ولم يذكرني، أو أعرض عن ذكري يعني عن كلامي ولم يقرأه ونسيه، سواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي كان المسمى واحدا. من أعرض عن ذكري فسره بعضهم قال من أعرض عن كتابي، فسره آخرون من أعرض عن كلامي، فسره آخرون من أعرض عن هداي، فسره آخرون من أعرض عن بياني يعني عن القرآن. وهل هذه التفاسير متباينة؟ هي معنى واحد. يقول إن كان المقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، معرفة معنى الاسم الذي لأجله سمي، الصفة المختصة به كالرحمن، الصفة المختصة بها الرحمة، والعزيز الصفة المختصة به العزة. يقول فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. تعيين المسمى يعني تشخيص المسمى وتخصيصه. فإذا كان يقصد معنى ذلك الاسم ولماذا سمي به، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن، هو يعرف أنها أسماء الله، ولكن يسأل ما معنى القدوس، فيقال القدوس المقدس يعني المنزه عن النقائص والعيوب. ما معنى السلام؟ هو يعرف أنه الله، فيقال السلام الذي يسلم عباده والذي هو سالم عن كل نقص أو عيب. معنى المؤمن هو المصدق لعباده الصادق في كلامه، ومراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. هذه مقدمة. يقول: إذا عرف هذا، السلف رحمه الله كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، تدل على عينه يعني على عين ذلك الشخص أو الشيء، وإن كان فيه من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، يعني كان يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، يعني من أحمد؟ أحمد هو الحاشر، أحمد هو الذي يحشر الناس على عقله، أحمد هو الماحي، أحمد هو العاقب. أو يقال القدوس هو الغفور والرحيم، يعني يذكرنا اسما من أسماء الله، كما يقول القدوس هو الله